بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل حرم السفاح وأباح النكاح، وجعله سببا لانتشار البشر ولبقاء النسل، ورتب عليه كثيرا من الأحكام، وجعل هذا العقد الشريف ميثاق، فهو جامع بين التعبد والمعاملة، فيه جانب في العلاقة بالله سبحانه وتعالى يتعبد الله به، وفيه جانب من المعاملات بين الناس. ولذلك كان كالعقود له طرفان، إيجاب وقبول. وأركانه على هذا هي الأهل والمحل والصداق والولي والصيغة، هذه خمسة أركان. أما الأهل فهو الزوج الذي يصدر منه أو من وليه الإيجاب، وكذلك المحل وهو الزوجة التي يصدر منها أو من وليها القبول. أقصد هذا بالنسبة للعقد. وأما الصداق المشروط بينهما فهو ما تعوضه الزوجة في مقابل الاستمتاع، وقيل في مقابل نفس العقد، لأن العقد أصلا مقتضي للمال. ثم الصيغة، وهي إحدى صيغتين مبينتين في كتاب الله، هما أنكحت أو زوجت. وكذلك يشترط له الشهادة، وهي حضور عدلين يشهدان بإيقاعه. والولي الذي هو ركن من أركانه يشترط له شروط أخرى، منها العقل والتدبير والقرابة من المرأة أو القيومية عليها، وإن كانت دنية فيتولى أمرها القاضي أو الوالي أو أي رجل من المسلمين يتولى بعض أمورهم. وحكمه الشرعي يختلف باختلاف الأحوال فتعتريه أحكام الشرع، فيكون واجبا في حق من يخشى على نفسه الوقوع في العنة، وقوع في الزنا، سواء رجع نسلا أو لم يرجه، وكان قادرا عليه ماديا وجسميا. وكذلك يجب إنكاح الأيام اللواتي يخاف عليهن الفساد، فالبنت التي يخشى عليها الفساد إذا لم تزوج يجب على وليها إذا خطبت إليه أن يزوجها، ويحرم عليه أن يؤخر ذلك. ويكون سنة، وذلك فيما إذا لم يخاف الشخص على نفسه العنة ولكنه يرجو النسل، أو يمكن أن يحصن بعض النساء المسلمات المحتاجات، فيسن له أن يتزوج اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك قد يكون مندوبا فقط في حق من لا يرجو النسل ولا يخاف على نفسه العنة، ولكنه يمكن أن يبني بيتا إسلاميا يعيش فيه مع غيره ممن يدخل تحت يده. وقد يكون مكروها في حق من يحول بينه وبين بعض التعبدات التي تعود عليها. وقد يكون محرما في حق من يشغله عن الواجبات، أو من لا يطيق حقوقه وأداءها. وقد تعتريه الحرمة لعامل خارجي، وذلك مثل عقد العفيف على المنبوزة التي حصل منها الزنا أو قارفته أو رميت به. وكذلك الزواج، تزوج الفاسق من العدل، والعدل يوصف به المذكر والمؤنث بهذا اللفظ. هذه أحكامه من ناحية التعبد. أما من ناحية المعاملة فهو عقد يترتب عليه أثره، وأثره الأول إباحة التمتع لكل واحد منهما بالآخر، ولزوم الحقوق المشتركة. وحقوق الزوجة على الزوجة هي احترامه، وأن لا تطيع فراشه أحدا بغير إذنه، وأن لا تأذن في دخول بيته بغير إذنه، وأن تحافظ على ما في بيتها من ماله، وأن تحافظ على دينه ومرؤته ما استطاعت، وأن تحسن إلى ذويه وأقاربه، وأن تعظمه هو في أوامره وتسعى في إرضاء خاطره. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وحقوق الزوجة على الزوج هي السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف، وكذلك القوامة الصالحة، بأن يمنعها مما حرم الله عليها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكذلك الإحسان إلى ذويها وأن لا يزري بها، وأن لا يأتي بما لا يحسن وقوعه منه بالنسبة إليها دينا أو مروءة. وهذه الحقوق واجبة مترتبة في الذمة، من فرط في شيء منها فقد اعتدى على حق غيره، وهي من حقوق الآخرين، حقوق الآدميين التي لا تغفر ولا تترك، وإنما يأتي أصحابها مطالبين بها يوم القيامة، فيفصل الباري سبحانه وتعالى بينهم يوم فصل الخصام. والله عز وجل جعل ما في هذه الدنيا منقسما إلى قسمين، إلى ماديات ومعنويات. فالماديات أشرف ما فيها الذهب والفضة والحرير، وقد أحل هذه للنساء وحرمها على الرجال. والمعنويات أشرف ما فيها القوامة ورئاسة البيت، وهذه أعطاها الله تعالى للرجال أو منعها عن النساء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق بيد من يرفع الساق، فالزوج هو الذي يوقع العقد وهو الذي بيده حله، ولا ينبغي أن يفرط في عقدة ائتمنه الله تعالى عليها وجعله موقعا لها. ولذلك فإن كثيرا من الناس يتنازل عن هذا الحق الذي شرفه الله به، فيشرط للزوجة أن تكون صاحبة التصرف، وكذلك بعض النساء لا ترضى إلا أن تشترط في العقد أنه متى فعل كذا فأمرها بيدها، أو تشترط الخيار أو التمليك على الزوج، وهذا مخالف للفطرة الشرعية، لأن الله ما جعل الطلاق أبدا إلى النساء وإنما جعله إلى الرجال. والتنازل عن هذا الحق ليس من شيمة الرجال، ليس من الرجولة أن يتنازل الشخص عن الحق الذي شرفه الله تعالى به وخص به الرجال دون النساء. فلا ينبغي أبدا أن يشترط الرجل للمرأة أن يكون طلاقها بيدها، لأن الهدف من هذا الشرط والغرض منه هو رفع الضرر، والواقع أن الضرر مرفوع شرعا، فالمرأة لا تحتاج إلى هذا الشرط، فإذا تضررت من أي شيء يخالف دينا أو مروءة فإن لها الرفع إلى القاضي، والقاضي يباشر صلاحيته برفع الضرر عنها ويجب عليه ذلك. فإن كانت في مكان لا قاضي فيه فإن جماعة المسلمين وأهل العلم منهم والعدولة يقومون في كل ذلك مقام السلطان والقاضي، وهذا محل اتفاق بين المسلمين، فإذا لا يحتاج إلى هذا الشرط أصلا، لأن الضرر مرفوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ومن القواعد الشرعية الضرر يسال. فلذلك لا تحتاج إلى اشتراط أن يكون أمرها بيدها إذا أضر بها، بل إذا حصل الضرر عليها أن ترفع إلى القاضي إن كان بحوزتها، وإن لم يكن كذلك فعليها أن ترفع إلى جماعة المسلمين التي تقوم مقام القاضي والوالي عند عدمه، وحينئذ سيزال الضرر على الوجه الصحيح، لأن الذين يزيلون هذا الضرر هم من الرجال. أما النساء فلم يأتمنهن الله تعالى على إزالة النكاح لأنهن ذوات غيرة وعاطفة، فإذا أرادت الواحدة الإصلاح قد تتعدى، فإن كان الإصلاح يحصل بطلقة الواحدة قد تتعدى إلى اثنتين أو ثلاث، ويكون حينئذ العلاج قد خرج من يد الزوجة والزوجة. أما إن عاد الأمر إلى نصابه فكان الزوج هو المتصرف، فإنه لا يحل له شرعا أن يجمع طلقتين أو ثلاثا في مجلس واحد، بل السنة في الطلاق كما ذكر الشيخ أن يطلق طلقة واحدة ولا يزيد عليها، وأن تكون في طهر، وأن يكون لم يمس في ذلك الطهر. ثم إذا قضى ذلك المجلس له أن يردف طلقة أخرى، والأفضل له أن لا يردفها حتى يرتجع زوجته، ثم إن لم يرضى منها خلقا أو دينا بعد ذلك له الحق أن يطلق طلقة أخرى في طهر لم يمس فيه، وهكذا. كذلك يرفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي أيضا رجل ولا يصلح للقضاء النساء، فيرفع الأمر إليه فإنه يصلحه بمقتضى المصلحة والشرع، ولا يحل له أن يعتدي في ذلك ولا أن يتجاوز، وعليه أن يسعى لمصلحة الزوجين جميعا. ولذلك لا يفرق القاضي بثلاث طلقات أبدا، إنما يفرق بطلقة واحدة بائنة، وهذا هو كل طلاق يوقعه القاضي لا يكون إلا بطلقة واحدة بائنة، إلا الطلاق بالإعسار بالنفقة فإن له الحق في الارتجاع، فإن للزوج الحق في الارتجاع ما دامت في العدة. وهذا العقد الموثق الذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا له حكم شرعية معتبرة هي التي من أجلها أمر الله تعالى بالزواج، ومن أهمها بقاء النسل والإحصان والعفة وبناء البيت المسلمي الذي تؤدى فيه الحقوق ويقام فيه بالواجبات، وكذلك قيام الرجل على المرأة الضعيفة التي تحتاج إلى من يقوم عليها، وكذلك قيام زوجين جميعا بتربية الأولاد على الوجه الصحيح، وكذلك امتحان الرجل لرجولته، لأن الرجل لا يكون رجلا إلا إذا كثرت عليه المسؤوليات وأداها على وجهه الصحيح. أما إن كان الرجل لم يمتحن رجولته بقيامه بالمصالح أو امتحنها فلم ينجح فيها فمعناه أنه ناقص التصرف. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اقترح عليه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل عبد الله بن عمر من أهل الشورى، قال: أهذا الذي لا يحسن طلاق زوجته؟ رجل لا يحسن طلاق زوجته لا يمكن أن يولى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يقصد قصة حصلت لابن عمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لأن ابن عمر هاجر به أبوه وهو في 11 من عمره، واستصغر يوم أحد، ومع ذلك تزوج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء. فجعل عمر هذا حجة ودليلا على أن ابن عمر لا يحسن طلاق زوجته فكيف يتولى أمر العامة. وهذا دليل على أن الرجل ممتحن بالقيام بمصالح البيت، ثم بعد هذا يتعدى رفعه إلى جيرانه الأدنون، ثم بعد ذلك يتعدى رفعه إلى مجتمعه ما استطاع، وكل ذلك تجارب. فالله عز وجل جعل التربية ثلاثة أقسام: القسم الأول منها ما يجب على الوالدين، وذلك فيما قبل بلوغ الولد، فيجب على والديه أن يربياه أحسن تربية وأن يقرباه من الفطرة والدين والمروءة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبعد ذلك يأتي القسم الثاني من أقسام التربية، وهو تربية الشخص لنفسه، فقد أصبح مسؤولا عن نفسه في هذه المرحلة وهي مرحلة البلوغ، وعليه أن يسعى لاستكمال النواقص التي فيه ويمتحن هو وليه في ذلك. ولهذا قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيمتحن الولي البالغ في أول بلوغه في وضع جزء قليل من المال تحت يده، لو أتلفه لم يكن ذلك ضررا عظيما، وإن أحسن فيه تصرف دل ذلك على رشده، فإن رشد سلم إليه ماله وأصبح رجلا محترما من رجال المسلمين. ثم بعد ذلك يأتي القسم الثالث من أقسام التربية، وهو تربية المجتمع أو جماعة المسلمين لأفرادها، ويجب على المسلمين جميعا أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر وأن يقوم بعضهم على بعض. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وكذلك يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذه مسؤولية بعض المؤمنين عن بعض، يجب عليهم جميعا أن ينصح بعضهم بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، وهذا يشمل النصيحة في أمور الدين والنصيحة في أمور الدنيا. يجب عليهم أن ينصح بعضهم بعضا في أمور الدنيا وفي أمور الدين، إذا رآه مقبلا على مضيعة في دينه يجب عليه أن ينبهه بالتي هي أحسن، وأن يحاول أن يكون ذلك بالشفقة عليه حتى لا تأخذ في العزة بالإذن. وكذلك في مصالح الدنيا، إذا رآه مقبلا على أمر لا يصلح له في الدنيا فيجب عليه أن يحاول أن يبين له بالتي هي أحسن أن هذا ليس من المصلح. ولذلك شرعت أيضا المشورة في كل أمر، المشورة مشروعة في كل الأمور من الزواج وغيره، وقد بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 10 خصال في المشورة ترتب عليها 10 خصال: أولا طاعة الله ورسوله، لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وشاوره في الأمر، ويصف عباده المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم، ورسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمشاورة في أحاديث كثيرة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها تؤدي إلى الاشتراك في المسؤولية. فالشخص إذا تصرف عن اجتهاده هو وإعمال عقله فوقع في خطأ، فإنه ربما يتأثر عاطفيا لأنه قد وقع في هذا الخطأ وبقية مسؤوليته عليه وحده. لكن إن استشار الآخرين ولم يقدم على الأمر إلا بعد مشورة ذوي العقول والعلم من الناس، فإنه يعلم أن ما جاء بعد ذلك من قدر الله ولم يكن ليخطئ. وحينئذ لا يأسف ولا يحزن على المصائب التي بذل الجهد قبل وقوعها في دفعها. ولذلك يقول الشاعر: فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. كذلك الحكمة الثالثة أن المشورة تقتضي تزاحم العقول، وإذا تزاحمت العقول خرج الصواب. كل شخص يأتي برأي قد يكون محجوبا عن غيره، والناس متفاوتون في مقتضى العقل وفي مقتضى ما تعلموه من الشرع، وربما يأتي بعضهم برأي كان غامضا على من سواه. ولذلك قال عامر بن الضريبي فرجتها سخيلة، عامر بن الضريبي من حكماء العرب وعقلائهم، وقد سئل عن ميراث الخنثى فبات ليلة مغموما يفكر في طريقة ميراث الخنثى، فرأته أمته وكانت ناقصة العقل، فقالت: يا سيدي ما لك لا تنام؟ فقال: من أمر سئلت عنه فلم أجد جوابه. فقالت: وما هو؟ فقال: ميراث الخنثى. فقالت: أتبع المال المبال. فقال: فرجتها سخيلة. وكذلك من حكمه، وهي الحكمة الرابعة، أن من شارك في اتخاذ القرار يجد نفسه مضطرا لأن يبذل لك النصح، ومقتضا لأن يسعى ويبذل جهده من أجل حصولك على المصلحة، لأنك قد رغبت فيما عنده من خير ولن يضن عليك به. الحكمة السادسة من هذه الحكم أنها مقتضية أيضا لزوال المشاحنات والضغائن بين الناس. كثير من الناس يحصل بينهم كثير من الخلافات التي لو جئت تريد إصلاحها لاقتضى ذلك الرجوع إلى الماضي ونبش بعض الأمور التي لا ترضي، ولكن من وسائل إصلاحها أن تأتي فتشاور من بينك وبينه ضغينة في كل الأمور حتى تكون قد تخلصت من تلك الضغائن الماضية وأتيت وراءها بما يربط الصلاة ويقوي الوشائج. فإذا أتيته تستشيره في كل أمر فإنك قد دفعت السيئة بالتي هي أحسن، وبذلك تزول الضغائن. ثم الحكمة السابعة من هذه الحكم، حكم المشورة، أنها تقتضي أيضا أن المشاور الذي تستشيره تعلمه هو أن يشاور الآخرين، والتعليم دعوة. وكثير من الناس لا يدعو بلسانه ولكن يدعو بهيئته وسلوكه والقدوة الحسنة التي يقوم بها. فإذا رأينا إمام المسجد أو شيخا كبيرا أشيب أو عالما يستشير في كل الأمور فإن ذلك مدعاة لأن نستشير نحن الذين ننظر إليهم على أنهم أعلى منا مستوى وأكبر عقولا وأكبر علما وأكبر دينا. فإذا رأيناهم يستشيرون من هو دونهم في كل الأمور كان ذلك داعيا لأن نستشير نحن، وهذا من وسائل التعليم اللطيفة. كذلك منها هي الثامنة، تعويد المستشار الذي تستشيره في أمورك، تعويده على هيئة اتخاذ القرار وإعمال العقل. كثير من الناس عاقل جدا في تصرفه، ولكن لأن الناس لا يستشيرونه في الأمور يعرف كثيرا من المداخل ولا يذكرها إلا حين فوات الأوان. فإذا عود على بذل النصيحة والمشاورة كان الناس يستشيرونه، فإنه سيبذل هو النصيحة قبل الاستشارة في الوقت المناسب. إذا رأى أمرا فيه خلل جاء وأبدى النصيحة في الوقت المناسب قبل أن يكون ذلك. التاسعة أن في الاستشارة تربية للنفس، لأن هذه النفوس ضعيفة، والشخص الذي هو معتد برأيه دائما ويظن أنه لا يحتاج إلى رأي الآخرين ولا إلى عقولهم مريض وناقص العقل، فعليه أن يعود نفسه على حاجته إلى الآخرين حتى في العقل، يستشيره في كل الأمور، وبذلك يتغلب على شيطانه وتنهزم أمامه نفسه وينتصر عليها، لأنه استطاع أن يعود نفسه على الحاجة إلى الآخرين في العقل، وهذا دليل على أنه يشعر بالنقص في عقله وفي دينه. ومن كان كذلك فإنه يتهم نفسه ويكون حينئذ ناجيا من النفاق، لأن كل من اتهم نفسه فهو ناجي من النفاق إن شاء الله، ومن لا يتهم نفسه أبدا فإنه واقع في خصلة من خصال النفاق. الخصلة العاشرة من هذه الخصال أن فيها تعويد المستشار أيضا على تحمل المسؤولية، ولأن يكون قائدا في المستقبل، لأنه رأى نفسه آمرا وامتثل أمره فأدى إلى مصلحة، وستأتيه أنت وتشكره على النصيحة التي قدم لك أو على المشورة التي أشار بها عليك فجاءت ناجحة، فيتعود حينئذ على إعمال عقله في الآراء النيرة المستقيمة، ويتعود على إعطاء الأوامر للغير. والشرع متشوف لربط العلاقات بين الناس، ولذلك فإن من حكم النكاح أنه يربط العلاقات بين الأسر كما يربط العلاقات بين الأفراد، وقد سبق كلام الشيخ عنها أنه علاقة في الأصل بين اثنين، إلا أنه مع ذلك مقتضي لنشر هذه العلاقة فهي علاقة متعدية. ولذلك يقول النابغة الجعدي رضي الله عنه: وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العناني، بما ولدت نساء بني حبيب وما ولدت نساء بني أباني. فهذا من ربط الوشائج بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات وتزوج دفعة واحدة بتسع نسوة، أذن الله له في ذلك لما يترتب عليه من المصالح العامة لأمته. فمثلا حينما تزوج خديجة بنت خويلد في بداية العهد ولم يتزوج عليها سواها، فإن خديجة كانت أهلا لذلك في بداية الدعوة، وهذه الدعوة في بداية أمرها محتاجة إلى مثل خديجة التي هي راجحة العقل وذات مكانة في قريش وذات مال يمكن أن تساعد به الدعوة وذات بيت حصين تتربى فيه هذه الدعوة في بداية نشأتها، وقد قامت خديجة بهذا الدور على أحسن وجه. ثم لما توفاها الله كان أبو بكر الصديق مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه في الجاهلية وصديقه في الإسلام، فاحتاج الأمر إلى تقوية تلك الصلة، فأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصاهر أبا بكر فتزوج عائشة، وكان من حكم ذلك أنها من أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت على هذه الأمة كثيرا من أحكام دينها، وردت على الصحابة في كثير من الأمور التي اختلفوا فيها، وقد جمعها الزركشي في كتابه الإجابة فيما ردت به عائشة على الصحابة. وكذلك لما توفيت خديجة احتاج بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاضنة تحضنهن، وكانت سودة بنت زمعة قد أسلمت في بداية الدعوة وأسلم زوجها ومات عنها بمكة، وكانت امرأة كبيرة قد تجاوزت 50، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم عليها ولتقوم بحضانة بناته. ثم تزوج بعد ذلك حفصة بنت عمر بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن أباها كان وزيره وسيكون الخليفة الثانية من بعده، وهي ذات مكانة في قريش من جهة أبيها وأمها، فأبوها عمر بن الخطاب لعبد بن النفيل بن عبد الله بن الياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وأمها زينب بنت مضعون من بني جمع أيضا، وهم أهل بيت وعدد في قريش. وأيضا كانت حفصة صوامة قوامة، وكانت تحت ابن عمها والذي هو من أخوالها وهو خنيس بن حذافة بن قيس، فقتل شهيدا يوم أحد وهي في دار الهجرة، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فتزوجها وقامت بمصالح أيضا للمسلمين عامة، منها أنها التي وكل إليها حفظ مصحف بعد أبيها عمر بن الخطاب، وكانت وصية عمر بن الخطاب فيما يتعلق بأوقافه التي وقفها في سبيل الله. وكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية بأمر الله تعالى، وهي من أسرة كريمة من قريش من بني مخزوم، وأقاربها كانوا أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها من السابقين الأولين في الإسلام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وقد هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ومات بها وهو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وترك صبية فقراء أيتاما لهذه المرأة المجاهدة الصابرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، وقامت أيضا بمصالح للمسلمين عجيبة، منها أنها أنقذت الموقف يوم الحديبية حين لم يبادر المسلمون إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشارت عليه بالرأي الصواب فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر بدونه، فبادر المسلمون إلى ذلك. ومنها أنها شفعت شفاعات بالغة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت، ومنها أنها كان الخلفاء يستشيرونها في كل الأمور، وكانت من أخوال عمر بن الخطاب، لأن عمر أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي ابنة عم أم سلمة، فكان يعتقد أم سلمة خالته، وكان يستشيرها في كل الأمور ويصدر عن رأيها. وكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، وهي امرأة ليست من قريش وإنما هي من بني هلال، وكانت تحت عبد الله بن جحش بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل يوم أحد وجدع أنفه وأذناه وبقر بطنه في سبيل الله، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين ومن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه المرأة في دار الغربة في دار الهجرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها، ولم تثبت عنده إلا 6 أشهر فماتت في حياته. ثم تزوج زينب بنت جحش وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بيت محترم من بيوتات خلفاء بني أمية، ولكنها عندما أسلمت كانت من النساء اللواتي يعتدن على حسن الهيئة وحسن الحال، وذلك لما رزقها الله تعالى من حسن المنظر. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزوجها لمولى من الموالي، وذلك لتربية نفسها ولتحطيم الكبر لديها، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة بن شراحيل. ولكن الله تعالى لم يؤلف بين قلبيهما بين قلوبهما، فبقي فترة طويلة ولم ينجح هذا النكاح بينهما. فحينئذ طلقت هذه المرأة وهي دار الغربة، طلقها هذا المولى الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وبقيت في دار الهجرة ليس لها زوج بعد أن كانت زوجة لمولى. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وزوجه إياها فوق 7 سماوات، فكان العقد من ربنا سبحانه وتعالى والشهود من الملائكة، وكان ذلك فوق عرش الله سبحانه وتعالى. وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار، المالك والرب سبحانه وتعالى، والأمة زينب والعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إضرار، وهذا العقد الصحيح. كذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار خزاعية بعد أن غزا بني المصطلق وهم أهلها، فأتاهم وهم غارون فأخذ رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم وأموالهم، فأصيبوا بنكبة عظيمة، لأن القوم قد أتوا على حين غبرة ولم ينجو منهم أحد ولم يفلت، وأخذوا عن بكرة أبيهم، ولكنهم دخلوا في الإسلام، فكان لابد من جبر خواطرهم، فجبر الله خواطرهم بأن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج بنت سيدهم. فلما تزوجها اعتق المسلمون جميعا بني المصطلق، فلم تغرب الشمس على أحد مسترق منهم، وكان ذلك حكمة بالغة لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة المسلمة. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويج بن أخطب بعد أن سباها، وجعل عتقها صداقها، وهي امرأة من بني النضير، أبوها كان سيدهم، وهي من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهم السلام، وكانت من الصالحات من النساء في الجاهلية. فرأت في النوم أن قمر السماء قد سقط في حجرها، فلما قصت هذه الرؤيا على زوجها لطم وجهها وقال: إنك تتمنين أن يتزوجك هذا النبي. فقتل زوجها وأقاربها بخيبر، وكان بقايا اليهود الذين أسلم كثير منهم ودخلوا في الدين بقوا على حال انكسار وذلة بين المسلمين، فأراد الله تعالى أن يعيد عليهم نعمته، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمصاهرتهم، فصاهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج هذه المرأة الصالحة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظمها، وقد أتته وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد، فخرج يقلبها إلى بيتها، خرج معها من المعتكف حتى يوصلها إلى حجرتها. وكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي امرأة كانت في حجر العباس بن عبد المطلب، كان ينفق عليها، وكانت فقيرة بمكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وكانت مناسبة حسنة ليولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة تدخل السرور على المسلمين، لأنه قد نصره الله على المشركين وأخرجهم عنه وتركوا له مكة، ودخلها هو أصحابه وفاء من الله بما عهد في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهذه المرأة، وأن يولم وليمة عظيمة بمكة، وأن يدعو إليها المسلمين والمشركين جميعا، إظهارا لعلو منزلة الإسلام وإعزازا له وهي مناسبة سارة للمسلمين، وأيضا فيها إدخال السرور على أقارب هذه المرأة، فأخواتها ذوات بيوت رفيعة في مكة، فابن أختها خالد بن الوليد وقد أسلم في تلك السنة السابقة لأنه أسلم بعد الحديبية، وهي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في عام عمرة القضاء. وكذلك أخت لزوجة العباس بن عبد المطلب، هي خالة عبد الله بن العباس وإخوته، ستة من إخوته. وكذلك هي أخت لأسماء بنت عميس التي هي إذاك زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم كانت زوجة أبي بكر الصديق، ثم كانت زوجة علي بن أبي طالب. وهي أخت سلمى بنت عميس التي هي زوجة حمزة بن عبد المطلب. وأمها هند بنت عوف التي كانت تفخر بأصهارها، فصاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وحمزة وجعفر، عباس وحمزة وعبد المطلب. وكذلك كان ابن بنتها خالد بن الوليد. فهذه النساء التي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة زواجه منهن مشهورة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وحكمة زواجه منها بارزة ظاهرة، لأنها ابنة سيد قريش، وكانت في دار الغربة في دار الهجرة بالحبشة، وقد اختارت الإسلام عن أبيها فهاجرت مع زوجها فمات بالحبشة، فبقيت في دار الغربة، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها بالحبشة، وكان وليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودفع النجاشي الصداقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله عز وجل عوض هذه المرأة عن اختيارها للإسلام وهجرتها من بين أبويها وما فقدت من زوجها الأول بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبما آتاها من الإيمان. فإن أبا سفيان حين جاء يطلب الصلح بعد صلح الحديبية أراد تمديده، وحين اعتدى هو وأصحابه على خزاعة الذين دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أم حبيبة فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعته عنه وطوت الفراش ورفعته، فقال يا بنيتي أضن بي عن الفراش أضن بالفراش عني، فقالت أضن بالفراش فهو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ مشرك، فقال يا بنيتي لقد أصابك شر بعدي، فقالت لا والله. ولذلك كانت بعد هذا صهارتها مدعاة لربط الوشائج والصلاة بين بني أمية وبني هاشم، فهي أم المؤمنين وأخوها معاوية وأبي سفيان الذي سيتولى إمرة المؤمنين فيما بعد، وهي التي كانت تفك الحصار عن عثمان رضي الله عنه وهو محاصر في داره، فلا يجرؤ أحد أن يدخل عليه الماء إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان وحدها، لأن الناس يهابون أمهات المؤمنين فتدخل بالماء إلى عثمان ومن معه في الدار. كذلك الصهارات التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بارزة في هذا المجال. فرسول صلى الله عليه وسلم صاهره عثمان مرتين من جهة واحدة، زوجه أولا رقية، ثم لما ماتت عنده زوجه أم كلثوم، ثم قال لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. وقد زوج أيضا علي بن أبي طالب فاطمة بأمر الله تعالى له، قد أمره الله أن يزوجه فاطمة ففعل. وقد صاهر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين من جهة واحدة مثل عثمان، فعلي أيضا مثل عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على اثنتين من بناته، الأولى فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين، وثانية أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تركب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان يحملها فيها، وقد رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تربية، وهي التي تزوجها علي بعد فاطمة. وكذلك عمر بن الخطاب صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين من جهتين، فصاهره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج حفصة ابنته، وصاهره هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج أم كلثوم من علي بن أبي طالب، وأم كلثوم من أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهتين، من جهتين جميعا. وهكذا فإن هذه الصهارات تؤدي إلى الرحمة المتبادلة، ولذلك قال الله تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه المودة لم يقل جعل بينكما أو بينهما أو بين الزوج والزوجة، وإنما قال وجعل بينكم مودة ورحمة، والخطاب هنا بضمير الجمع يدل على أن المودة والرحمة متعدية للزوجين، وهي تصل إلى ربط الصلاة بين أفراد المجتمع جميعا، وهذه من الحكم البارزة للنكاح. كذلك من حكمه البارزة الواضحة أن النكاح مقتض للتعاون فيما بين الزوجين على أداء ما أتمنهم الله تعالى عليه، ومن ذلك تربية الأولاد والقيام بحقوق البيت، لأن من أصبح ذا بيت في المسلمين فقد ازدادت المسؤولية عليه. ولذلك تشوه الشارع لإنكاح الأيام والفقراء وضمن الله تعالى الرزق على ذلك، وأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاربه وهم في سن الصبا، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس بن عبد المطلب، وكذلك عبد المطلب بن نوفل بن الحارث وغيرهما من بني عمه من الصغار، زوجهم عند البلوغ. وهذا من الحكم البالغة، لأن سن المراهقة مقتضية لكثير من الطيش، وفيها غالبا نقص في العقل وزيادة في التهور، فإذا زوج الشخص في هذه السن فإن ذلك مدعاة لكلح جماحه وللحيلولة بينه وبين كثير مما لا يرضي. ولذلك شرع تزويج الأيام والفقراء في وقت البلوغ، والله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك كان من حكم الزواج طلب المال، فالزواج من وسائل الغنى، لأن الله تعهد لمن تزوج إعفافا لنفسه وابتغاء لما عند الله أن يغنيه، قال أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكذلك من حكمه أنه مدعاة كما ذكرنا لأداء الحقوق عندما تترتب، وكثير من الناس يتعودون على أنهم لا حقوق عليهم، فيشب الشاب وهو يشعر بعدم المسؤولية، ويقتضي ذلك وجود شريحة عريضة من أبناء المجتمع لا تحمل هما ولا ترعى مصلحة للمجتمع. أما إن تزوجوا في سن مبكرة فإنهم جميعا سيتعودون على تحمل المسؤولية وحمل الهم، ولا يكون فيهم ذلك الفراغ المقتضي لضياع الأوقات في غير طائل. فإن من تحمل التبعات والمسؤوليات في صغر سنه لن يضيع شيء من عمره، لأنه سيسعى لأن يكون وقته إما في تحصيل حسنة للمعاد أو درهم للمعاش. ولذلك يقول العرب في الجاهلية الولد مجملة مدخلة، من رزق ولدا فإنه يقتضي منه عدم الإقدام على ظلم الناس وعلى قتلهم، لأنه يخاف أن يقتل عن ولده، هذا في عصر الجاهلية. وكذلك فإنه مقتضي منه لجمع المال، ولذلك قالوا مدخلة. أما المسلمون فلا يقولون هذا، لا يقولون مجبلة مدخلة، ولكن يقولون إنه مدعاة لتحمل المسؤولية. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجون أولادهم صغارا، ودأبت الأمة على ذلك فترة من الزمن. وانظروا إلى زواج الحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه تزوج وهو في 11 من عمره. وكذلك الحسين رضي الله عنه فإنه تزوج صغيرا أيضا واستمر على ذلك، وكان الحسن مطلاقا، فكان كثيرا ما إذا علم أن امرأة قد طلقت أو أن امرأة مات زوجها يتزوجها، فإن صلحت له استمر على الزواج، وإلا طلقها ثم بقي ينفق عليها إلى أن تموت، فإنما تزوجها لأجل أن يقوم عليها وينفق عليها. ولذلك كان ينفق وقت موتها على 100 امرأة، كان ينفق على 100 امرأة من اللواتي ليس لهن زوج سوى. وكان إذا تزوج امرأة علم الناس أنها قد استغنت واستغنى أهلها، لأنه سينفق عليها ويسكنها وتصل النفقة إلى ذويها وأقاربها. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وكانوا يزوجون أولادهم وبناتهم الصغار قبل البلوغ، كما حصل ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه حينما زوج السعيد والوليد ابنيه وهما صغيرين. وكذلك كانوا في كثير من الأحيان يزوجون البنات الصغيرات، كما حصل لعلي بن أبي طالب حينما زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، وكانت طفلة صغيرة فأرسلها بطبق من عنب توصله إلى عمر بن الخطاب، وكان قد عقدها وهي لا تشعر، فلما دخلت على عمر أمسكها فقالت له لا أنك أمير المؤمنين كسرت أنفك، لم تكن تشعر أنه زوجها. إذن هذه من الحكم البارزة فيما يتعلق بتأجيل النكاح. وكثير من المجتمعات يتفشى فيها العسوف عن النكاح وتأخيره، وذلك بسبب أمور متعددة، منها أولا غلاء المهور الذي هو مخالف للحكمة الشرعية، فبركة النكاح إنما تكون في رخص المهور، لأن المهور ليست مقابلة نفس الزواج، وإنما هي تشجيع عليه وزيادة للرضا بالقيومية أو القوامة التي فرضها الله للرجال على النساء. ولذلك فينبغي للأولياء أن لا يغالوا في المهور، وأن يجعلوها متيسرة، وأن لا يحول غلاء المهر دون إيقاع العقود، بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فيجب على الأولياء أن لا يغالوا في المهور، وأن لا يجعلوا النساء سلعا تباع وتشترى، وأن يعلموا أن الأصلقة ليست أثمانا للنساء، وإنما هي ملك للمرأة، ولا الحق في التصرف فيه، ولا يحل لأبيها أن يأخذ منه شيئا بغير إذنها إلا إذا كان سيعوضه لها. فالصداق مملوك للمرأة، وهو من مالها مثل غيره، بل هو من أحل ما تملكه، ولذلك ينبغي أن يحافظ وليها عليه حتى ترشد هي فيسلمه إليها أو إلى زوجها المتصرف في مالها. وكذلك من هذه الأسباب عزوه بعض الشباب من تلقاء أنفسهم، لأن كثيرا منهم يجدون الطولة ويستطيعون النكاح من غير مشقة عظيمة، ولكنهم تعودوا على أن المجتمع يستنكر الزواج في سن مبكرة، وهذا مخالف للشرع، وعلينا أن نتخلص منه الآن. فعلى من يستطيع ذلك أن يبادر إليه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فلذلك لا ينبغي للشباب التأخر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبهم بهذا وشرعه لهم. ورسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو في 25 من عمره، وهذه السن مناسبة جدا للزواج، لأن صاحبها على الأقل في مثل هذه المجتمعات المتحضرة قد انتهت فترة دراسته الجامعية تقريبا، وأيضا بالنسبة لمجتمعنا فإنه عادة قد مارس بعض الأنشطة والأعمال وتعود على بعض الحرف قبل هذه السن، فإذا وصل إلى هذه السن فليس معذورا في تأخر عما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن هذا العقد مانع للفتى أو الفتاة من البحث الكثير الذي يحصل في كثير من المجتمعات عن القرناء، قرناء السوء الذين هم مضرة على الدين والدنيا، وإنما يحال بين الفتى مع هذا النوع بالزواج المبكر، وكذلك يحال بين الفتاة معه بالزواج المبكر. وكذلك فإنه مدعاة للتأثير، لأن هذه السن هي التي يتأثر فيها الشخص ويؤثر، وبيت الزوجية كما ذكر الشيخ مدرسة يحتاج فيه إلى أن يتعلم كل واحد منهما من أخلاق الآخر، وأن يعوده على الخلق الكريم وعلى الإيثار وعلى عدم التنافس والهلع في أمور الدنيا، وعلى الزهد فيها ما استطاع، وعلى بذل التناصح، وعلى السعي في المشاركة في الإصلاح. ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي امتنعت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظ زوجها ليصلي معها، فإن هو امتنع نضح في وجهه من الماء. فهذا من التعاون على البر والتقوى، وهو مطلوب شرعا، وهو مقتضى لكثير من التعايش السعيد ولإزالة كثير من العقبات في وجه التغيير في المجتمع، لأن تغيير المجتمع يبدأ من تغيير أحوال الأسرة الواحدة، وإذا تغيرت أحوال الأسرة الواحدة فذلك مدعاة لأن يقتدي بها من سواها، وهكذا تتابع الأسر على الوجه الصحيح ويكون بعضهم مؤثرا في بعض. هذا وقد طال الوقت والأسئلة كثيرة، وأقتصر عند هذا الحد لأخذ بعض الأسئلة الموجودة لدي، ومنها يقول: هل الزواج واجب؟
أنا عندي سؤال من الناس.
طيب.
سؤال
بسم الله.
من برا هذا المثال السماوية كان هذا وعدات بعد تكتب ومحمد والسيد يحيى والله وعد موريتان كامل، أنا ما شفت العمارة أربع وادي والله خمسة موريتان هم الوقت إذا أتوقف كاملة لا يسموا بها كاملة، إذا أكثر الله وعدها كاملة لا يسموا بها كاملة، والعدل بعد الآن تمثلها والله بالذات والله بالعدل والله
جزاك الله خير. شيخ ينبه إلى أن الدعوة واجبة على الجميع، وهي صفة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول الله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصفة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهي أمر أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وشرط على كل من أراد أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون داعيا إلى الله بشرط من كتاب الله. بارك الله
مسؤولين الكبار قال ما هو استجابة به ما عنده قاعد يشغل الناس وهذا ما له وين إذا راجعون شو بقول ملاهم
منهم؟ الله تعالى. هنا يقول هل الزواج واجب بالكتاب والسنة إذا كان الشخص قادرا على إعطاء المهر ولا يسأله عن العبادة أم الزواج سنة أم عبادة؟ إذا كان الشخص مقصده كف جوارحه عن الحرام، إذا كان يستطيع عدم وقوع في الزنا وتزوج هل يعتبر هذا الزواج عبادة أم سنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. ذكرنا أن النكاح تعتريه أحكام الشرع، ومن أحكام الشرع ذكرنا أنه جامع بين جانب التعبد وجانب المعاملة، وأنه قد يجب وقد يكون سنة وقد يكون مندوبا، وذكرنا تفصيل ذلك وعليه أن يراجع ما ذكرناه في الشريط. هنا يقول ما علاج الاختلاط الذي يجري في حفلات الزواج، وماذا يفعل أمام ارتفاع الصداق من الطرفين الزوج والزوجة، وماذا يفعل الشاب إذا خاف على نفسه الزنا وهو ما زال يدرس ولا يريد قطع دراسته؟ بالنسبة لعلاج الاختلاط، علاج كل ظاهرة سيئة مخالفة للشرع هو بالأمر المعروف والنهي عن المنكر التي هي أحسن، ومحاولة شخص أن يصلح نفسه ولا يشارك في هذه الظاهرة، والظاهر إنما تنتشر بسبب اشتراك الناس فيها، فإذا قاطعها أكبر قدر من الناس فإنها لن تكون ظاهرة ولن تنتشر. ولذلك إذا اتفق كل المصلين الذين تجمعهم بيوت الله ويمرون على الملائكة عند الأبواب ويشهدون الله تعالى على أنفسهم على التزام ما أمرهم به ويسمعون ما أمر الله به وتمر بآذانهم هذه المواعظ وهذه الحكم، وقد قامت عليهم الحجة لله تعالى ببرهان الله في قلوبهم، إذا اتفقوا جميعا على أن يقاطعوا هذا النوع من الظواهر السيئة وأن يكونوا مخرجين لبديل صالح أحسن منه ومظهرين له وداعين إليه، فإن هذه الظواهر تتقلص. لكن المشكلة أن كثيرا من المصلين الذين تعرفهم الملائكة على أبواب المساجد والذين هم من أنصار الله إذا دعوا إلى الله استجابوا، وهم بمثابة الحواريين في هذا العصر، والحواريون تعرفون جوابهم حينما قال لهم عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. كثير من الحواريين في هذا العصر الذين نعرفهم في المساجد يستضعفون إذا خرجوا من المساجد، فلا يجدون في أنفسهم القدرة على الوقوف على مواقفهم ولا تنفيذ قناعاتهم إذا خرجوا من هذا المسجد، وهذا مما لا ينبغي. ينبغي للحواريين الذين هم أنصار الله الذين تعرفهم الملائكة على أبواب المساجد إذا خرجوا من هذه المساجد أن يلزموا قناعتهم وأن يقوموا لله بالقسط والعدل وأن لا يشاركوا فيما لا يرضي الله أبدا. هنا يقول ما لا يفعل أمام ارتفاع الصداق من الطرفين، هذه الظاهرة عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته المرأة فملكته نفسها وصعد فيها النظر وخفضه حتى علموا أنه لا يريدها، قام إلى رسول فقال يا رسول الله انكحنيها، فقال هل معك شيء؟ فقال إزاري، فقال إذا جلست بلا إزار، فجلس ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، فذهب فالتمس فجاء فقال لم أشي، فقال هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ هل معك شيء من كتاب الله؟ قال نعم لسور جعل يعددها، فقال أنكحتك هذه ما معك من القرآن، فكان الصداق من القرآن، وكانت هذه أسرة كريمة طيبة مباركة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وليها وهو العاقد، وشهودها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مجلسه، والطرفان فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصداق فيها القرآن، فكانت أسرة كريمة مباركة وكانت قليلة التكاليف، خرج الرجل بزوجته هكذا. وكذلك أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بأمر الله تعالى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان لعلي ثلاث نياق كان يريد أن يسلق فاطمة بهن، كانت الخمر لله مباحة قبل أن تحرم، فسكر حمزة وقوم من الأنصار معه فنحر الموقف، فلم يقل علي ما يصدق به فاطمة، فصبر حتى خرج مجاهدا، فأتى من الغنيمة بجزء بسيط جدا قليل، فأصدق به فاطمة رضي الله عنها، فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم به كبشا، فأمره أن يؤلم عندما يدخل بأهله، وخرج له حارثة بن النعمان عن سترة كانت له مجاورة لحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذبح الكبشة اتخذوا جلده فراشا، وكان الأمر بسيطا مناسبا، وكانت هذه من أعظم الأسر في تاريخ المسلمين. وهكذا في تاريخنا الطويل تعود المسلمون على أن لا يحاولوا أن يجعلوا النساء سلعا تباع وتشترى. وتذكرون قصة بلال رضي الله عنه حينما ذهب بأخيه إلى بيت من الأنصار، فوقف بلال خطيبا فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أما بعد فأنا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلا أتبع عليكم. فقالوا والله لا نردكما، فزوجوهما. ونظير هذا كثير جدا. فلذلك ينبغي للمسارعين إلى الخير والمتعاونين على البر والتقوى أن يسعوا لإعادة هذا المنهج الذي كان عليه السلف هذه الأمة، ويحاولوا أن يعيدوه، وليس ذلك على الله بعزيز، فالاستحالة في رجوع الناس إلى هذا المنهج الذي لم يطبقوا منهجا أحسن منه ولم يروا في حياتهم أحسن منه، فيعود الناس كما كانوا. وهنا يقول ما يفعل الشاب إذا خاف على نفسه الزنا وما زال يدرس، هنا يجب عليه أن إذا كان يستطيع أن يجد من يزوجه أن يتزوجه، إلا عليه أن يصوم، فالصيام كما أرشد إليه رسول صلى الله عليه وسلم أغض لبصره وأحسن للفرج. ويقول إنسان يريد الزواج ويقول إنه ليس عنده شيء من المال وهو يريد الزواج ويحتاج إليه، كيف الحكم؟ حكمه هو ما ذكرناه أنه يسعى لتحصيل مال حلال يتزوج به، فإن لم يجد فلا يسعى للحصول على المال الحرام، لأنه لا فائدة فيه، وما ترتب عليه النار أولى به، وعليه أن يتعفف. والله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يوليهم الله من فضله. فلا يقول سمعتكم تقولون خلال المحاضرة أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صداق هذا كلامه صداق وليته، إلا أن يكون عازما على رده إليها، وأنه يجب عليه أن يسلمه لها لزوجها ويتصرف بمالها، مراد أن تفهمون نوعها والتصرف. بالنسبة للزوج، إذا كانت الزوجة قد خرجت معه وكانت رشيدة، فإنها إن وكلت إليه رعاية مالها وحفظه والتصرف فيه كان أمينا ووكيلا عنها في التصرف بمالها، وإلا فإنها لا يجوز لها التبرع بما زاد على ثلث من مالها إلا إذا رضي زوجها بذلك. الولي ذكرنا أنه لا يحل لهم أخذه، أنه ملك للزوجة، لا يحل للزوج أن يرتجعه، ولا يحل للولي أن يأخذه، هو ملك للزوجة، لكن لها الحق أن تعطيه ما شاءت، لها الحق أن تعطيه للزوجة، لها الحق أن تعطيه لوليه. فلا يقول من أمره زوج امرأة بأن يبحث لو وعى زوجة مناسبة وأخبره أنه سيطلق زوجة الأولى إن وجدها لأن هذا مناسبة، فليجوز له أن يساعد في هذه المهمة. وهل إن فعل ذلك يعتبره فرقا بين زوجين؟ وهل تطالبه الزوجة الأولى التي تسبب في طلاقها بحق؟ لا، بالنسبة لهذا الرجل فقط مستشار وعليه أن ينصح، فإن رأى أن الزوجة الأولى أصلح لزوجها عليه أن يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وإن كان يرى أنها لا تصلح له فعليه أن يساعده في الأصلح له ويساعد الأخرى أيضا فيما يصلح له.
دينه ما هو تحديد الذي ما هو تحديد الدين؟ هل يعني أن يكون متزما لا يستطاع مع كسر فيه، أو أن يكون كاملا وهو نادر؟ لا، المقصود بحسب وقته وبحسب نظرائه. ولا يقول هل يجوز للمرأة الكلام مع الأجنبي من غير حاجة ولكن مزاحا وما شاكله؟ بالنسبة للكلام لا يكون إلا الحاجة أصلا، لأن الكلام من غير حاجة معناه الكلام الذي هو من فضول الكلام، لكن الحاجة قد تكون دينية وقد تكون دنيوية وهي متعددة. الذي يسأل عن أمر يعنيه هذا كلام في حاجة، الذي يستفتي هذا كلام في حاجة، الذي يستشير ويستنصح هذا كلام في حاجة. كلام من غير حاجة معناه الكلام الذي هو مما لا يعني، وهذا أصلا غير مشروع لا للرجل ولا للمرأة، لا ليس مشروع للرجل أن يتكلم في غير حاجة. يقول أحد العلماء هو محمد الفار المتالي رحمه الله تعالى، يقول وليكن ما تسمعه أكثر مما أنت قائل له تكون فطن، لذلك الازدواج للساني وازدواج العيناني والأذناني العيناني مزدوجتان والأذنان مزدوجتان واللسان واحد. وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يكون كلامه أقل مما يسمعه وأقل مما يراه. بالنسبة للكلام مع الأجنبي في غير ريبة وليس بما ليس فيه مدعاة للميل جائز إن كان لحاجة. نعم. يقول مما ينتشر في مجتمعنا أن الرجل إذا أراد زواجه قضى زمنا وهو يقوم بزيارات قد لا تكون منتظمة، فما هو موقف الشرع من ذلك؟ لا يجوز ما هو مألوف في مجتمعنا هذا من تلك الزيارات والخلوات التي فيها كثير من الريب، فالخطيب أجنبي حتى يعقد، والأجنبي لا يحل له الخلوة بالأجنبية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل من امرأة إلا وكان سلطان ثالثهما، ومشروع له أن يرى وجهها وكفيها مرة واحدة بعلم قبل الآخر، مرة واحدة، وأن يكون ذلك بعلم يخبرها بأنه راغب في الخطبة وأنه يريد أن يرى وجهها وكفيها. نعم. لا يقول ما هو حكم من تزوج امرأة ووجدها حاملا؟ هذه المرأة ليست زوجة والعقد فاسد، ولا يحل له أن يقر بذلك الحمل ولا علاقة له به، وعليه أن يتركها، ولا يحل له وطها. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ولا يسقي ماءه زرع غيره، معناه لا يطأ امرأة حاملا من غيره. ولا يقول هل يمكن أن يتزوجها بعد وضع الحمل؟ هذه قضية أخرى وهي محل خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء رأى أنه يتأبد التحريم إن كان قد وطئها بالعقد الأول، وبعضهم رأى أنه لا يتأبد الحرمة بذلك، ولكن المهم أنه هو إن كان عفيفا فلا ينبغي له أن يتزوج زانية أبدا. والله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما ينبغي. رسول صلى الله عليه وسلم استأذن هو أيمن بن أم أيمن أن يتزوج بامرأة كان زنابها بالجاهلية، فقال لا خير لك فيها، كان زنابها وهو مشرك وهي مشركة، فأراد أن يتزوج بها بعد أن أسلم، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. لا، هذا لا يستر، هذا ليس مشرك. فيقول ما هو مصير المهر الأول؟ المهر الأول المقصود هي عقد النكاح الذي كان على امرأة حامل، ليس لها ذلك المهر وله استرجاعه إلا إذا كان قد وطئها أو تمتع بها من غير أن يعلم، فإن لها ذلك المهر بما استحل منها، أو لها مهر المثل بما استحل منها. لكن إن كان لم يدخل بها وعلم أنها حامل فالمهر كله له هو، ولا يتشطر بالطلاق قبل المسيس، لأنه لا طلاق بل النكاح مفسوخ أصلا. ولا يقول هل يجب عليها أن يعطيها مهرا بعد وضع الحمل الحرام؟ هذه ذكرها أن العقد باطل ولا يترتب عليه أثر ولا يجب به.